بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والكهانة، ويقال الكهانة بفتح الكاف وبكسرها، هي ادعاء علم الغيب. والكهان جمع كاهن، الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات بطرق شيطانية. الكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات بطرق شيطانية، والأصل في هذه الطرق ما يلقيه الشيطان في أذن وليه الكاهن مما يسترقه من كلام الملائكة. وقد يكون بطريق أخرى، قد يكون بالاستدلال بالنجوم كما هو فعل المنجم، وقد يكون بالخط على الأرض وبالخط على الرمل كما هو فعل الرمال، وقد يكون بالنظر إلى الكف أو بالنظر إلى الفنجان، وقد يكون كذلك بالاستعانة بالجن، لأن الجن عندهم سرعة في الانتقال من مكان إلى مكان، فربما أن الجن يعلم أن المسروق في أرض كذا فيأتي بسرعة ويخبر هذا الكاهن بمكان الضالة وبمكان المسروق. والشياطين إنما تخدم هؤلاء الكهنة لأنهم يتقربون لها، يتقربون لها بشيء من القرب، فهمنا هذا. وهؤلاء جميعا المنجمون والرمالون والكهنة والعرافون يجمعهم أصل واحد، وهو ادعاء علم الغيب، وهو ادعاء علم الغيب. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني باب الذي جاء من النصوص الدالة على حكم الشرع في الكهان وحكم الشرع في أمثالهم. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والمراد بقوله ونحوهم من يشترك معهم في ادعاء علم الغيب، فهؤلاء حكمهم واحد الذي جاء به الشرع، نحو الكهان من المنجمين والعرافين والرمالين وأصحاب الأبراج وأصحاب الودع، كل هؤلاء يدخلون في مسمى الكهان، وكلهم كفار، كلهم كفار. لما؟ لأنهم يدعون مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما اختص به من علم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر، فعلم الغيب محصور ومقصور على الله عز وجل، لا يعلمه أحد ممن هم في السماوات يعني من الملائكة، ولا يعلمه أحد في الأرض من الأنبياء أو من الرسل أو من الأولياء أو من السحرة أو من الكهنة أو من المنجمين أو من العرافين أو من أصحاب الأبراج، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فهم كفار من جهة أنهم ماذا قلنا؟ يدعون مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما اختص به من علم الغيب، وهذه الدعوة متضمنة كذلك لتكذيب الله سبحانه وتعالى في خبره، فهم يكذبون الله فيما أخبر به أنه هو المنفرد سبحانه وتعالى بعلم الغيب وحده، كذبوا جميع الأخبار التي حصر الله جل وعلا وقصر فيها علم الغيب على نفسه. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض. وإذا لاحظتم في الآيات التي فيها نسبة الغيب لله سبحانه وتعالى وحده أنه جاء الله عز وجل بالحصر والقصر في غالبها، قال: ولله غيب السماوات والأرض، تقدم الجار والمجرور على المبتدأ، وأصلها ماذا؟ غيب السماوات والأرض لله، فذلك قوله: إنما الغيب لله، إلى غير ذلك من الآيات. فهؤلاء كفار. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة نوع من أنواع الكفر المناقض لأصل التوحيد، والشيخ رحمه الله تعالى ذكره هنا تحذيرا للمسلمين منه حتى يحافظوا على توحيدهم فلا ينقض. فالإنسان إذا وقع الكهانة فإنه يكون قد خرج عن الإسلام ونقض توحيده، فالكهان كفار. وكذلك مما جاء في نصوص الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: ومنا قوم يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. ولا هذه ناهية، ناهية، والنهي يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. فذلك أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن كسبهم حرام وأن ما يدفع إليهم محرم، كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي يعني ما تتقاضاه الزانية على زناها، فهذا محرم. قال: وحلوان الكاهن. وحلوان الكاهن هو ما يتقاضاه الكاهن على كهانته، وسمي بالحلوان من الحلاوة لأنه يأخذه سهلا بلا تعب ولا كلفة ولا مشقة، مال كما يقولون يأتيه بالبارد يأخذ هذه الأموال، فهذا محرم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يأتيهم، كما أنه لا يجوز له أن يدفع لهم أو أن يبذل لهم شيئا من ماله، فهذا كله محرم في شريعة الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء دون لفظة ماذا؟ فصدقه. فصدقه هذه ليست موجودة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، بدل يوما التي جاء بها شيخنا 40 ليلة، هذا الذي في مسلم. من أتى عرافا فسأله عن شيء، سأله عن شيء من الأمور الغيبية، هذا المراد، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهمنا هذا؟ إذن الذي الرواية التي في مسلم ليس فيها فصدقه، وفيها لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وبوب على هذا في صحيح الإمام مسلم باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، هذا كله محرم في الشريعة. وهنا قال ماذا؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أنه لا ثواب له على صلاته هذه 40 يوما، وإن كانت تجزئه ولا يطالب بإعادتها، إلا أنه لا يجد لها ثوابا في ميزانه. هذا حكم من؟ هذا في من جاء وسأل، من جاء وسأل. طيب الشيخ قال باب ما جاء في الكهان، وكأن الشيخ يعني أورد هذا الحديث ليقول لك ماذا؟ إذا كان هذا الحكم كان في من جاء وسأل، فما ظنك بمن؟ بالمسؤول الذي هو الكاهن. معناه أن الأمر فيه أشد. فهمنا هذا؟ قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، يعني صدقه في الذي يقوله، فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وفيه في إسناده أبو تميمة عن أبي هريرة، وأبو تميمة ليس له سماع من أبي هريرة، إلا أن هذا الحديث له طرق يتقوى بها كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله. فالحديث حسن، حديث هذا حسن. قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. وقد إذا دخلت على الماضي تفيد ماذا؟ التحقيق، فقد تحقق كفره. كفر قال بما أنزل، فما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، أي كفر بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل على محمد هو القرآن والسنة، يعني هذا كافر. الذي يأتي للكاهن ويسأل هذا الكاهن ويصدق هذا الكاهن فيما يقوله هذا كافر بالقرآن والسنة، فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد كما قلنا القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كذلك الشاهد في هذا الحديث أنه إذا كان هذا الوعيد في من؟ في حق من أتى الكاهن وسأل الكاهن وصدقه، فكيف بالمسؤول نفسه الذي هو الكاهن؟ فلا شك أن هذا أنه كافر من باب أولى، أنه كافر من باب أولى كما قلنا، لأنه يدعي مشاركة الله عز وجل فيما اختص به، ودعواه هذه متضمنة لتكذيب الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الكاهن من وجوه كفره أنه يتخذ الشياطين أولياء. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فالشياطين تعاونهم وهي أولياؤهم، ولا بد أن يتقربوا لها بشيء من العبادة أو بما هو كفر. قال الشيخ: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم والطبراني في الكبير، وهو بهذا اللفظ عند الحاكم، عند الحاكم، وعند أحمد: من أتى كاهنا، كاهنا مقدم على العراف، فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا يقال فيه ما قيل في سابقه، ولذا كان هذا الوعيد والحكم بالكفر للسائل، فالمسؤول كافر من باب أولى. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني مثل هذا الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والموقوف يعني ما أضيف للصحابي، يعني من قول الصحابي. وأثر ابن مسعود هذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا له حكم الرفع؟ لأن حكم الصحابي على أمر بأنه شرك وأنه كفر وأنه مخرج عن الملة لا يقال من قبيل الرأي، وإنما مرد ذلك إلى ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه هذا تشهد له الأحاديث المتقدمة، وفيه ماذا؟ تكفير السائل للكاهن المصدق له، وتكفير الكاهن من باب أولى كما فيما مضى. قال: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى. الحديث الأول حديث عمران، هذا فيه أبو حمزة العطار، هذا فيه ضعف، وهو من رواية الحسن عن عمران، والحسن لم يسمع من عمران. وحديث ابن عباس هذا الذي أخرجه الطبراني، هذا فيه زمعة وهو ضعيف، وكلاهما كلا الحديثين يتقوى بالآخر، يتقوى بالآخر، فهمنا؟ فالحديثان من قبيل الحسن. وهذا الحديث حديث عمران الشاهد فيه لفظة ليس منا من فعل كذا وكذا، هذه من الألفاظ التي تدل على أن هذا الفعل من ماذا؟ من الكبائر، وأنه محرم، فدل هذا على تحريم الكهانة والبراءة من الكاهن لقوله ليس منا. ثم ذكر من جملة ما ذكر، قال أو تكهن أو تكهن له، فهذا دليل واضح في تحريم الكهانة وفي البراءة من الكاهن والمتكهن له، وفيه تحريم إتيان الكهان أيضا، فهمنا هذا؟ وكذلك الوجه الثاني فيه تكفير المصدق للكاهن، مصدق للكاهن، وتكفير الكاهن من باب أولى، فهمنا هذا؟ إذن هذه الأحاديث جاءت في بيان تكفير الكاهن والمتكهن له المصدق لما يقوله الكاهن، وفيها كذلك البراءة من الكاهن والمتكهن، ودالة على تحريم الكهانة. قال الشيخ قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وهذا قد ذكره البغوي في كتابه شرح السنة، قال والعراف الذي في شرح السنة، قال والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، يعني مواقع هذه الأمور التي يدعي أنه يعرفها، كالمسروق، يعرف لك المسروق، من الذي سرقها، يعرف لك السارق، يقول لك سرق منك كذا وسرقه منك فلان، وهذا الشيء المسروق الآن يوجد في مكان كذا. قال ومعرفة مكان الضالة كذلك من ضاع منه شيء، وهذا الآن موجود، أن الناس يذهبون، من ضاع منه شيء ذهب إلى هؤلاء الكهان ويسألهم. قال وتتهم المرأة بالزنا فيقول من صاحبها، كذلك يدلك على ماذا؟ المرأة إذا زنت يذهبون إلى الكاهن، من الذي زنى بها؟ فيقول زنى بها فلان ابن فلان. قال ونحو ذلك من الأمور، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا، انتهى كلامه في شرح السنة. هذا العراف، ولذلك بعضهم يقول العراف الذي يخبر بما وقع، بالشيء الذي يقع، والكاهن هو الذي يتكهن بما سيحصل في ماذا؟ في المستقبل. هذا الفرق بين الكاهن والعراف. الكاهن يتكهن بما سيحصل ويحدث في المستقبل، أما العراف الذي يعرف بالأمور التي مضت، من إذا سرق شيء، من الذي سرقه، وأين مكانه، وهكذا. قال: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. فهمنا هذا؟ إذن الذي يخبر بالمستقبل عما في المستقبل هذا يقال له ماذا؟ الكاهن. كاهن. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. والذي في مجموع الفتاوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: والعراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق، الطرق التي ذكرناها لكم، إما عن طريق استراق السمع، وإما عن طريق الضرب بالحصى أو بالودع، أو إما عن طريق الخط على الأرض، أو عن طريق النظر في الكف، أو النظر في الفنجان، إلى غير ذلك من طرقهم الشيطانية. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الشيخ رحمه الله ذكر كلام البغوي وذكر كلام شيخ الإسلام حتى يقف طالب العلم على تعريف الكاهن من هو والعراف من هو، ثم ذكر ماذا؟ أثر ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن، هو صحيح. قال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أباجاد، وأباجاد المراد بها حروف التهجي هذه، أبجد، هوز، وهكذا، عندهم هذه يكتبونها ويجعلون هذه الحروف ترمز لأعداد معينة، ويحسبون هذه الحسابات وهم ينظرون في النجوم، يعني حساب باستخدام الحروف الهجائية هذه ومعه نظر في النجوم. فهمنا هذا؟ هذا عملهم، يعني يكتبون ماذا؟ يكتبون شيئا من هذه الحروف وينظرون في النجوم. لما؟ يدعون أن هذه طريقة لمعرفة الغيبيات. فهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل ماذا قال فيهم ابن عباس؟ قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. والخلاق الحظ والنصيب، ونفي الخلاق ونفي الحظ والنصيب عن الشخص بالكلية دليل على كفره، دليل على أنه كافر. الذي ليس له في الآخرة حظ وليس له في الآخرة نصيب هذا هو الكافر، أما الموحد فله حظ ونصيب، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها ويدخل الجنة. فهمنا هذا؟ فهذا يدل على كفر من فعل هذا. إذن هذا تصريح من ابن عباس رضي الله عنه بكفر الكهان. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، وهذا صحيح، لأنه قد جاء في القرآن أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فإما أن تصدق الكاهن في أنه يعلم الغيب وتكفر بالقرآن، وإما أن تصدق القرآن وتكفر بالكاهن. لكن هل يجتمع أن تصدق الكاهن وأن تكون في ذات الوقت مؤمنا بالقرآن؟ لا، ما يجتمع هذا. ولذلك الشيخ رحمه الله قال لا يجتمع تصديق الكاهن، لأن تصديق الكاهن كفر، مع الإيمان. الكفر والإيمان، الكفر الأكبر والإيمان يجتمعان؟ ما يجتمعان أبدا. قال الثانية التصريح بأنه كفر، التصريح بأن تصديق الكاهن كفر. قال فقد كفر، فسأله فصدقه فقد كفر. قال الثالثة ذكر من تكهن له، الذي يتكهن له هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ليس منا، وقال فيه فقد كفر، وكذلك قال الرابعة ذكر من تطير له، تطير له تكهن له يعني فعلت له الكهانة ورضي بها، وتطير له يعني فعلت له هذه الطيرة ورضي بها. الخامسة ذكر من سحر له، كذلك هذا الذي يذهب إلى السحرة ليسحروا له أحدا من الناس ورضي بذلك، هذا هو، هذا داخل كذلك في هذا الوعيد. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، هي كما ذكرنا الحروف الهجائية هذه تكتب كما قلنا، ويجعلون لكل حرف عددا معينا يكتبونه وينظرون في النجوم. قال السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وكما ذكرنا قلنا الكاهن من يخبر بالغيبيات التي في المستقبل، والعراف من يخبر بالغيبيات التي مضت، بالغيبيات الماضية. فهمنا هذا؟ وكلهم كما قلنا العرافون والكهنة والرمالون وأصحاب أبي جاد، وكذلك ماذا؟ الوداعون وأصحاب الكف، وكذلك أصحاب ماذا؟ الفنجان. هؤلاء جميعا يشتركون في ادعاء علم الغيب وفي ادعاء مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما اختص به من علم الغيب، وقلنا دعواهم هذه فيها تكذيب لله عز وجل بأنه المنفرد وحده بعلم الغيب. فهذا الأمر خطير، هذا الأمر خطير، يبطل التوحيد ويخرج به المسلم عن دائرة الإسلام ويلحق برب الكافرين، ومن هنا تأتي الخطورة. لذلك الشيخ رحمه الله جاء بهذا تحذيرا للأمة من أن تقع في مثل هذه المكفرات، وجزاه الله خيرا من ناصح وهو على طريق الأنبياء في الحرص على سلامة الأمة ونجاتها مما يفسد دينها ومما يلحق الأمة بركب الكفار. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الشرك صغيره وكبيره، وولي ذلك والقادر عليه. وبقيت مسألة إن شاء الله سنعرض لها في درس قادم، وهي رواية في مسند الإمام أحمد فيها أن من جاء وسأل الكاهن فصدقه، في رواية جاء أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما. سنعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم ونبين ما قاله أهل العلم في هذه الرواية. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا.